الكفر. والقول الثاني أن الحجامة لا تفطر، وإنما نهي عن الاحتجام في الصوم لأنها تسبب ضعفا، وإذا سببت الضعف في المحتجم ربما يؤدي إلى تركه للصوم بسبب الضعف، فنهي عن الحجامة عندما يكون صائما. وما في حكمها من الفصل وسحب الدم أيضا كذلك. والذي عرف عن مشايخنا الشيخ حافظ رحمه الله وعن مشايخه بأن الحجامة لا تفطر لأنها سبب في الضعف الذي يؤدي إلى الإفطار في الصوم بسبب الضعف، فلا تفطر سواء كانت حجامة أو كان ما في معنى الحجامة كالفطر والسحب ونحو ذلك. وجمعوا بين الحديثين أو قولهم في الحديثين أفطر الحاجم المحلوم، قالوا إنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتجم وهو صائم واحتجب وهو محرم، وعليه قال تفطر الحجامة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هذا الذي رجحه الشيخ حافظ رحمه الله وقال به هو مشائخه الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ ناصر خلوفة على أن الحجامة لا تفطر، وما في حكمها كذلك لا يفطر. وأما فقهاء الحنابلة ومن معهم فرأوا بأن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم المحجوم ولم يقول بالنفس، لكن يعثر عليهم ماذا يصنعون بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالقول بالنفس أوجه من القول باعتبار الحجامة مفطرة، لأنه يبقى تضارب بين الحديثين. وأما القول بنفس أفطر الحاجم المحجوم فإنه لا يبقى تعارض. نعم.
قال باب ما جاء في القبلة للصائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. والحديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والحديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن كثير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. والحديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضمني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا. قال البوصيري هذا إسناد فيه زيد بن جبير وشيخه وهما ضعيفان. أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق إسرائيل به وضعفه بأبي يزيد الضمني. ورواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث ميمونة أيضا. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا. والحديث ضعيف جدا.
هذه مسألة من مسائل الصوم واحدة وهي من المسائل المختلف فيها. فمعنى القبلة هو أن يقبل الرجل زوجته يلمسها ويقبلها. فمن العلماء من رأى بأن القبلة حرام للصائم مطلقا، وهل تفسد الصوم أو لا تفسده خلاف. من رأى بأن القبلة تفسد الصوم استدل بهذا الحديث الضعيف، ومن رأى أنها لا تفسد الصوم أيضا اختلفوا. هل تجوز القبلة للصائم أو تمتنع؟ والصحيح التفصيل وخلاصته أن من كان ضعيف الشهوة ككبار السن، يعني يملك نفسه ولا تهيج شهوته عند التقبيل، فلا حرج عليه أن يقبل ولا تؤثر في صومه القبلة. وقد جاء التعليل في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ولكن تقول أم المؤمنين أيكم أملك لإرده، يعني مثل رسول الله إنه أملككم لإرده، يعني لا ينتشر ولا يقبل بشهوة يخشى أن تهيج عليه أبدا. فمن كان في زمن الشباب والقوة فلا يجوز له أن يقبل وهو صائم، وكذلك المرأة في قوتها وشبابها لا يجوز للرجل أن يقبلها ليؤثر في صومها. وأما إذا كان كبير السن وهي كبيرة السن، كبير السن قد ضعفت شهوته فلا ينتشر، ولا تكون القبلة سبب إلى الوقوع إلى الجماع، فلا حرج على من ضعف وكبر أن يقبل. وأما من كان قويا في سن الشباب والقوة فلا يجوز له أن يقبل امرأته خشية أن تجره القبلة إلى ما يبطل صيامه ويرتب عليه أيضا كفارة ليست سهلة، عتق رقبة إذا جامع أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الأول ولا الثاني فإنه يقوم 60 مسكينا. لذا وجب على أصحاب القوة أن يعتزلوا قضية التقبيل في نهار رمضان، وقد أباح الله لهم الليل كله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه خلاصة البحث، أن القوي لا يجوز له أن يقبل، وأن من كبر وشاف وضعفت قوته لا حرج عليه أن يقبل، لأن التقبيل لا يجره إلى الجماع. والله أعلم.
الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: ما هي ضوابط الأناشيد للنساء للعيد، وهل تكون جماعة بصوت واحد؟ ضوابط الأناشيد للنساء للعيد وهل تكون جماعة بصوت واحد؟
أولا الأصوات النساء عورة سواء بالأنشودة أو بغيرها، أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ونهى عن خوف المرأة إذا فيه تكسر أيضا لمرضى القلوب، نهاها أن تتكلم، وإذا دعت الحاجة للمرأة أن تتكلم فلتتكلم بالكلام الطبيعي حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وأما إذا كانت النساء بمفردهن وليس بجانب النساء جانب الرجال يسمعون الأصوات، فهذا يباح له الأناشيد في العرس، لا في العيد، في العرس. فهذه القضية.
الله إليكم. يقول السائل هل يجوز التسمية للبنت بإسراء أم فيه تزكية؟ إسراء، تسمية البنت
إسراء،
إسراء،
إسراء. يختار لها من الأسماء المألوفة، من الأسماء المألوفة المعروفة من لغات العرب وتسميتهم أحسن من الأسماء التي يعني قد لا يألفها الناس ولا يعرف لها معنى. نعم.
الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول أعطاني محل في السوق ترسل حتى أصبح زبونا دائما عندهم، ولتشجيعي يعطوني هدية أو يخفضون لي بعض الأسعار لا نقاط معينة، فهل يجوز هذا؟
هذا في كل مكان وهو غير صحيح، هذا التعامل غير صحيح، لأنه من الأشياء اللي تجلب مصالح وربما تحرم أصنافا آخرين من أهل البيع والشراء في هذه المهنة، تحرمهم أرزاق وكل شيء بقدر الله، لكن الهدايا لإغراء الزبون ليأتي إلى هذا المحل فقط هذا لا يجوز للإنسان. فإذا كانوا من المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي يشتري الزبون بالهدايا ما حقق هذا الحد، يحب لنفسه، فالحذر من مثل هذه التعامل هذه المعاملات.
السلام الله إليكم. سائل من فرنسا يقول هل شرح الحائية لابن أبي داود للشيخ الفوزان يناسب المبتدئ في طلب العلم؟
أنا لم أطلع على سمعته بأن الشيخ الفوزان شرحها ولم أطلع على شرحه، ولكن الشيخ الفوزان إذا شرح متنا سواء في العقيدة أو الفقه الإسلامي فإن شرحه نافع ومفيد، لأنه من العلماء علماء الكتاب والسنة بالفهم الصحيح وعلى النهج الصحيح.
يقول شرحكم كيف؟ شرحكم للحقيقة؟
إذا خرجت حدثنا عنه. كثر. والقول الثاني أن الحجامة لا تفطر، وإنما نهي عن الاحتجام في الصوم لأنها تسبب ضعفا، وإذا سببت الضعف في المحتجم ربما يؤدي إلى خرقه للصوم بسبب الضعف، فنهي عن الحجامة عندما يكون قائما، وما في حكمها من الفصل وسحب الدم أيضا كذلك. والذي عرف عن مشايخنا الشيخ حافظ رحمه الله وعن مشايخه بأن الحجامة لا تفطر، لأنها سبب في الضعف الذي يؤدي الى الاسقاط في الصوم بسبب الضعف، فلا تفطر سواء كانت حجامه او كان ما في معنى الحجامه كالفطر والسحب ونحو ذلك. وجمعوا بين الحديثين او قولهم في الحديثين افطر الحاجم المحجوم، قالوا انه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه احتجب وهو صائم واحتجب وهو محرم وعليه قال تفطر الحجامه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هذا الذي رجحه الشيخ حافظ رحمه الله وقال به هو مشائخه الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ ناصر خلوفة على أن الحجامة لا تفطر وما في حكمها كذلك لا يفطر. وأما فقهاء الحنابلة ومن معهم فرأوا بأن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم المحجوم ولم يقول بالنفس، لكن يعثر عليهم ماذا يصنعون بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالقول بالنفس أوجه من القول باعتبار الحجامة مفطرة، لأنه يبقى تضارب بين الحديثين. وأما القول بنفس أفطر الحاجم المحجوم فإنه لا يبقى تعارض. نعم.
قال باب ما جاء في القبلة للصائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. والحديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والحديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن كثير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. والحديث صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضمني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا. قال البوصيري هذا إسناد فيه زيد بن جبير وشيخه وهما ضعيفان. أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق إسرائيل به وضعفه بأبي يزيد الضمني. ورواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث ميمونة أيضا. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا. والحديث ضعيف جدا.
هذه مسألة من مسائل الصوم واحدة، وهي من المسائل المختلف فيها. فمعنى القبلة هو أن يقبل الرجل زوجته يلمسها ويقبلها. فمن العلماء من رأى بأن القبلة حرام للصائم مطلقا، وهل تفسد الصوم أو لا تفسده خلاف. من رأى بأن القبلة تفسد الصوم استدل بهذا الحديث الضعيف، ومن رأى أنها لا تفسد الصوم أيضا اختلفوا هل تجوز القبلة للصائم أو تمتنع. والصحيح التفصيل وخلاصته أن من كان ضعيف الشهوة ككبار السن، يعني يملك نفسه ولا تهيج شهوته عند التقبيل، فلا حرج عليه أن يقبل ولا تؤثر في صومه القبلة. وقد جاء التعليل في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ولكن تقول أم المؤمنين أيكم أملك لإرده، يعني مثل رسول الله إنه أملككم لإرده، يعني لا ينتشر ولا يقبل بشهوة يخشى أن تهيج عليه أبدا. فمن كان في زمن الشباب والقوة فلا يجوز له أن يقبل وهو صائم، وكذلك المرأة في قوتها وشبابها لا يجوز للرجل أن يقبلها ليؤثر في صومها. وأما إذا كان كبير السن وهي أو هي كبيرة السن، كبير السن قد ضعفت شهوته فلا ينتشر، ولا تكون القبلة سبب إلى الوقوع إلى الجماع، فلا حرج على من ضعف وكبر أن يقبل. وأما من كان قويا في سن الشباب والقوة فلا يجوز له أن يقبل امرأته خشية أن تجره القبلة إلى ما يبطل صيامه ويرتب عليه أيضا كفارة ليست سهلة، عتق رقبة إذا جامع أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الأول ولا الثاني فإنه يقوم 60 مسكينا. لذا وجب على أصحاب القوة أن يعتزلوا قضية التقبيل في نهار رمضان، وقد أباح الله لهم الليلة كله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه خلاصة البحث، أن القوي لا يجوز له أن يقبل، وأن من كبر وشاف وضعفت قوته لا حرج عليه أن يقبل، لأن تقبيله لا يجره إلى الجماع. والله أعلم.
الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: ما هي ضوابط الأناشيد للنساء في العيد؟ وهل تكون جماعة بصوت واحد؟ ضوابط الأناشيد للنساء في العيد، وهل تكون جماعة بصوت واحد؟
أولا أصوات النساء عورة سواء بالأنشودة أو بغيرها، أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ونهى عن صوت المرأة إذا فيه تكسر وإغراء لمرضى القلوب، نهاها أن تتكلم، وإذا دعت الحاجة للمرأة أن تتكلم فلتتكلم بالكلام الطبيعي حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وأما إذا كانت النساء بمفردهم وليس بجانب النساء جانب رجال يسمعون الأصوات، فهذا يباح لهم الأناشيد في العرس لا في العيد، في العرس. فهذه القضية.
الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمية للبنت بإسراء أم فيه تزكية؟ إسراء تسمية البنت
إسراء يختار لها من الأسماء المألوفة المعروفة من لغات العرب وتسميتهم أحسن من الأسماء التي يعني قد لا يألفها الناس ولا يعرف لها معنى.
الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: أعطاني محل في السوق ترتل حتى أصبح زبونا دائما عندهم، ولتشجيعي يعطوني هدية أو يخفضون لي بعض الأسعار إلى نقاط معينة، فهل يجوز هذا؟
هذا في كل مكان وهو غير صحيح. هذا التعامل غير صحيح، لأنه من الأشياء اللي تجلب مصالح وربما تحرم أصنافا آخرين من أهل البيع والشراء في هذه المهنة، تحرمهم أرزاق وكل شيء بقدر الله. لكن الهدايا لإغراء الزبون ليأتي إلى هذا المحل فقط، هذا لا يجوز للإنسان. فإذا كانوا من المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي يشتري الزبون بالهدايا ما حقق هذا الحد، يحب لنفسه. فالحذر من مثل هذه التعامل، هذه المعاملات.
السلام الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل شرح الحائية لابن أبي داود للشيخ الفوزان يناسب المبتدئ في طلب العلم؟
أنا لم أطلع على، سمعت بأن الشيخ بن فوزان شرحها ولم أطلع على شرحه، ولكن الشيخ بن فوزان إذا شرح متنا سواء في العقيدة أو الفقه الإسلامي فإن شرحه نافع ومفيد، لأنه من العلماء علماء الكتاب والسنة بالفهم الصحيح وعلى النهي الصحيح.
يقول شرحكم للحقيقة
إذا خرج حدثنا عنه.